كان الكلام فيما إذا كان لدى المكلف ماءان طاهر ونجس وهو بإمكانه أن يتوضأ أو يغتسل بالطاهر ولا يضطر هو إلى شرب النجس أو استعمال النجس حيث تشترط الطهارة، ولكن لديه طفل أو ضعيف هو يفتقره إلى شرب الماء، فهل في مثل هذا المورد يجوز له أن يغتسل ويتوضأ؟ جواب طبعا بمعنى العام، بل يعني يجب عليه الوضوء أو الغسل ويترك مع نجس للطفل وللضيف أو لا يجوز. أفطأ علمان أم العلام الثلاثة السيد الجسيم والسيد العظم وحكم الفقهاء رضوان الله عليه أنه لا دليل على حرمة تسبيب شرب النجس بالقياس إلى الطفل، بل بالقياس إلى غير الطفل أيضا لا، وإذا لم يحرم عليها التسبيب خصوصا بالنسبة للطفل فلا يجوز لهما أن يتيمم بل يغتسل ويتوضأ. هذا الذي أفاده العلام وثم حولوه هذا السيد يزدي لا بل وكسيد يزدي وسيد حكيم وسيد العظم حولون إلى البعث قال في وقوعك كذلك في محله أنه لا يحرم تسبيبه أكل النجس أو شرب النجس بالقياس إلى الطفل. هذان العلمان طبعا اليزدي تعرض يعني حكيم الفقهاء وسيدنا العظم تعرض لهذه المسألة في بحث أحكام النجاسة هناك، حيث أفتى العلماء حرمة شرب النجس وحرمة كذا بالنسبة للأطفال، قالوا إذا كان الطفل من بيده شيء نجس بل إذا كان متنجسا لزم فد حاجة أو خبز أو كذا فتنجست هاي اللقمة التي بيده ثم يريد يأكلها هل يجب علي منعه أو لا؟ وأو لا عني أوتي ما طاهر ونجس، طاهر أشرب عنا ونجس أقدمه للطفل، طفل مو حرام عليه تكاليف غير متوجه عليه. هكذا أفطى هناك هؤلاء عالم السلسلة إلا في ما نسب إلى الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه أنه منع من ذلك. هناك تعرضنا لهذه المسألة بنحو من تفصيل في بحث أحكام النجاسة وملخص ما وصلنا إليه هناك ونلخصه الآن هو أنه شارع لازم نفرق أولا بين جلب النفع وبين دفع الضرر. في الواجبات الشرعية جلب نفع للعبد، وفي المحرمات الشرعية إذا في تركها دفع للضرر عن الطفل. ليس المقصود بالضرر العقوبة فقط، وإلا معنى ذلك أن الأحكام الإلهية خالية من مصالح والمفاسد، كما ليس المقصود بينهم في المقام هذا مصلحة أو بالمفسدة التي تجعل المولى إلى تدفع المولى إلى إنشاء الأحكام إنشاء الحرمة أو إنشاء الوجوب، ذاك ما يعود إلى المولى يتحقق بمجرد الإنشاء لا يتوقف على امتثال العبد بالواجب أو امتثال العبد بترك الحرام، إنما الكلام ما يعود إلى العبد، ما عبد هذا عليه أن يجلب النفع وبالعطاء بالإتيان بالواجبات ودفع الضرر بترك المحرمات. لا نخلط المقام بين مقامين مع كلام بالواجبات، ليس كلام في الواجبات، كلام في المحرمات. في المحرمات ورد النص أنه لا يجوز سقي طفل المسكر، روايات معتبرة وغير معتبرة، عدم حتى في بعض الروايات ما مضمونه أنه يوم القيامة أسقي من حميم جهنم إن سقى أحد شيئا من مسكر لطفل إلى حد درجة. هذا نص ورد أنه لا يجوز، كلام ليس فيه. وكذلك أس جلبه من النجاسة من هذا المسكر إلى البول، بل يسكي الطفل البول هذا كلام في المتنجس، بل ماء وقعت فيه قطع في النجسة. هذا يجوز أو لا يجوز؟ أفضل العلماء قالوا لا دليل على حرمته، فلهم ليس مكلفا عنهم لا يجوز، يجوز للتسبيب عن عطي فليريد ماء عطيه ماء نجس خليه يشرب. ومن هنا جرى إلى بالنسبة إلى بعض الموارد الكبيرة الضعيف أيضا، ضيف وضع يده ما هذا مضلل على مكان النجس، مو واجب علي أن أبينه أنه هذا نجس. هذا بالنسبة الواجبات، هم خلتم بالواجبات مع المحرمات. ففي مكان هناك وكذلك نص وارد في جواز استرضاع اليهودية والنصرانية، نص وارد أنه يجوز أن أسترضع لطفلي بل من اليهودية والنصرانية من الكتاب، بل من المجوس إذن إذا قلنا أنهم داخلون في أهل الكتاب. هذا أيضاً اتخذوا دليلاً على أنه هناك قلنا ما ملخصه أنه ما من شيء حرمه المولى إلا لأجل مضرة فيه ذلك الشيء من المأكولات والمشروبات ونحو ذلك، فإذا كان مضرة فلا شك في أنه كما يجب على الولد على الولي أن يدفع ضرر عن طفله إلى ضرر المتوجه إلى مرضه يؤدي إلى مرضه أو إلى هلاكه، كذلك هذا يجب على الولي دفع الضرر الذي يتولد من شرب المتنجس وقتا فيه ضرره بمقتضى الآيات أنه على آيات الله تعالى ما حرم شيئا إلا لأجل مضرة فيه، فهذه مضرة وطفل لا يعلمه وغير مخاطب ذاك مطلب آخر، ذاك مطلب آخر عاني ولي أدفع الطفل هذا كذا أدفع عنه ضرر واجب عليه من واجبات التربية، وكي حرام علي أن أوقعه في الضرر. فإذا بمقتضى هذه القاعدة أنه لا يجوز للولي أن يسقي طفله ما عن نجسة. فإذا كان فما أفضل الفقهاء رضوان الله عليهم في المقام من أنه يجوز أن أبقي ماء النجس للطفل وأتوضأ أو أغتسل بالماء الطاهر جدا غير واضح، بل علي أن أحتفظ بالماء الطاهر لشربي إن كنت محتاجا ولشرب طفلي وعائلتي إذا كان محتاجاً حاجة بحاجة إلى عدل، بل فيتيمم ويغتسل إذا لم يكن لديه ماء آخر ماء طاهر لسقي الطفل وتكليه أولي مع عائلة. في ضمن كلمات السابقة فاتن شيء وهو أنه إذا كان خوف على نفسه أو على من يهمه أمره هذا يسوغ التيمم. ما هو المقصود بالخوف؟ سيد يزدي اكتفى بمطلق الخوف تمسكا بالروايات الذي يخاف العطش، لم يذكر في الرواية أن خوف العطش يصل إلى حد الحلاك أو لا يصل إلى حد الحلاك، لم يذكر مطلق. فمطلق الخوف يكون مبيعا للتيمم، ولكن هذا غير واضح. فإن الخوف الذي اتخذ في موارد الآيات الشريفة والروايات هو الذي يعتبره العقلاء هذا مما ينبغي اجتنابه، وهذا فإذا هذا نقول الخوف العقلائي الذي لدى العقلاء مكوف، والعقلاء يتجنبون من ذلك مثل ذلك الخوف يكون مبيحا للتيمم، وإلا إذا لم يصل إلى مرتبة حكم العقلاء فذلك ليس مبيحا. هذا وللكلام متابعة.